بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في باب الوضوء. ووردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي. يقول السؤال الأول: هل المسح على العمامة من أحكام لبس الجورب؟ هذا هو السؤال. ما حكم الحمدانية أو العمامة العمانية أو الغترة أو الخمار؟ عدة أسئلة في سؤال العمامة السودانية وغيرها. هي ما دام تسمى عمامة فيجوز المسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما مر معنا سابقا. فما يطلق في عرف الناس في أي بلاد يطلق عليه عمامة فيجوز المسح عليه، يشرع المسح عليه. وهكذا الخمار بالنسبة للمرأة، الخمار المشدود على الرأس لو مسح على العمامة ثم خلعها هل يبطل الوضوء؟ هذه أيضا مسألة ذكرناها. بعد المسح لو خلع العمامة لا يبطل الوضوء، ليس له علاقة. هو توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، فلا يشترط في المسح على العمامة ما يشترط في على المسح في الخفين، على المسح على الخفين لا يشترط لعدم وجود دليل. ما دام أنك توضأت وعلى رأسك عمامة وجاء وقت مسح الرأس فامسح على العمامة ووضوءك صحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو خلعت العمامة لا ينتقض الوضوء، أنت توضأت وضوءا كاملا وانتهيت منه. وهكذا أيضا في المسح الخفين كما سيأتي الباب الذي بعده. ما المقصود بالخمار؟ الحجاب أم الغشوة أو النقاب؟ خمار ما تغطي به المرأة رأسها وشعرها ونحرها، هذا يسمى خمار، ودائما غالبا يكون مشدود على رأس المرأة. أما النقاب فلتغطية الوجه فقط، هذا الذي يغطى في الوجه كالبرقع، هذا يسمى النقاب ولا ليس له علاقة بالرأس النقاب. فهذا المقصود بالخمار، والله أعلم. هل يجوز المسح على الغترة أو الشماغ؟ هل يجوز المسح على الغترة؟ كل الأسئلة حول هل يجوز المسح على الطاقية؟ لا، الطاقية والغترة مثل هذه لا يمسح عليها، لأن ليس هناك مشقة من نزعها ومسح الرأس. رخص الشارع فقط في العمامة لأنها مشدودة على الرأس، وفي مشقة في نزعها ومسح الرأس، فنظرا لهذه المشقة يسر الشرع المسح عليها، والله أعلم. هذه بعض الأسئلة التي جاءت. أيضا هنا سؤال: جاء رجل دخل المسجد والإمام راكع ثم كبر ثم ركع ولم يكبر تكبيرة الإحرام، إذن هو كبر تكبيرة الركوع، دخل المسجد والإمام راكع فلما دخل هو ركع مع الإمام كبر تكبيرة الركوع لم يدخل في صلاته، هذا الرجل صلاته باطلة، لأنه مفتاح الصلاة التكبير، تكبيرة الإحرام، وهي الركن الأول من أركان الصلاة، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلا، صلاته باطلة، عليه إعادة الصلاة. هذا هو الجواب. مر معنا تنبيه فقط في الدرس الماضي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم في الدرس الماضي. وقال ابن حجر أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، وبعد البحث لم يتبين أن الترمذي والنسائي خرجا الحديث، أخرجه الأربعة هو الحديث فقط في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، لا يوجد عند الترمذي ولا النسائي، في جميع النسخ الموجودة، فهو قد يكون وهم من ابن حجر رحمه الله أو من أحد النساخ من أراد أن يستدرك قبل أربعة أحاديث من درس اليوم. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، هو حديث صحيح فقط في التخريج أخرجه الأربعة قال، لكن لا هو عند أبي داود وعند ابن ماجه فقط، لا يوجد هذا الحديث عند الترمذي ولا النسائي، هذه فقط ملاحظة. نبدأ بدرس اليوم وبالحديث 48 من درس اليوم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة باب تحت باب الوضوء، وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
قال بإسناد ضعيف، وأتى به الحافظ ابن حجر في هذا المكان ليبين أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف مثل ما قال ابن حجر رحمه الله، لكن المسألة جاء فيها حديث صحيح، هي مسألة دخول المرفق في غسل اليدين، المرفق هذا يدخل في غسل اليدين، والله عز وجل قال غسل اليدين إلى المرفقين في الآية. نعم، فالمرفقان يدخلان في الوضوء، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن جاء حديث عند الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، هكذا أبو هريرة غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وصل هذا العضد فأدخل المرفقين في الوضوء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم رقم 246 في صحيح الإمام مسلم، يغني عن هذا الحديث الضعيف. فالمرفقان يدخلان في غسل اليدين، هذه مسألة جزئية مما سبق في وصف أو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حجر ذكر هنا لبيان ضعفه فقط، ليعلم حال هذا الحديث أنه حديث ضعيف. ولذلك قال هو ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير قال: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم، ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم الذي ذكرته لكم الآن. والحديث أيضا رواه الطحاوي أيضا وبلفظ: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، حتى يسيل الماء على مرفقيه، فأدخل المرفقين في الغسل. بعدة طرق لهذا الحديث جمعها شيخ الألباني رحمه الله فصحح الحديث، لكن الحديث الذي في الأصل هنا هو ضعيف، إسناده ضعيف، لكن له شواهد عند الطحاوي وعند غيره، صححه الألباني بطرقه كما في السلسلة الصحيحة 2067، وهكذا هو الحديث في صحيح الجامع الصغير 4698 رقم الحديث. فالحديث معناه صحيح ما جاء فيه من مسألة، ومسألة الحديث هي حكم إدخال المرفقين في الوضوء، يقال أن لا بد من دخول المرفقين في غسل اليدين، وكذلك أيضا دخول الكعبين في غسل الرجلين لا بد من دخولهما في الغسل، غسل اليدين وغسل أيضا الرجلين. هذه مسألة الحديث، حكم إدخال المرفقين في الوضوء هما من الواجبات، الحكم هو واجب بل هو ركن من أركان الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين، إدخال المرفقين، وهكذا غسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين، هذه مسألة الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
نعم، هذه عدة روايات أو طرق لهذا الحديث. في الإسناد الأول قال عنه ضعيف، وكذلك أيضا أتى بالإسناد الثاني الذي عند الترمذي وهو شاهد. هذا من حديث أبي هريرة الأول، والثاني من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما. إذن هذا شاهد ثاني للحديث، فتقوى الحديث. وهكذا حديث أبي سعيد نحو هذا الحديث أيضا عند أحمد والدارقطني. فالحديث له طرق، قال أحمد لا يثبت فيه شيء الإمام أحمد، قال الترمذي وفيما قاله الإمام أحمد رحمه الله نظر، فقد ثبت الحديث بذلك، فقد ثبت الحديث بذلك. والحديث ثابت وصحيح لعدة طرق، لعدة طرق هذا الحديث له طرق، جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 81 في الإرواء، جمع هذه الطرق وصححه أيضا في الإرواء وكذلك في صحيح الجامع الصغير. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان، أحاديث حسان. وقال ابن أبي شيبة أيضا في المصنف في المجلد الأول قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذه كلها طرق تبين لنا أن للتسمية عند الوضوء قول بسم الله عند الوضوء في أول الوضوء مشروعة. الأحاديث هذه وطرق الحديث دلت على ذلك، دلت على ذلك. والخلاف هل هي من واجبات الوضوء أم هي من سنن الوضوء، البسملة في بداية الوضوء. فهذا الحديث يرويه أبو هريرة بهذا الطريق الذي عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، وإسناده ضعيف لكن له أيضا شاهد عن سعيد بن زيد عند الترمذي، وهكذا أبو سعيد الخدري نحو هذا اللفظ أيضا. فالحديث له طرق وله شواهد يتقوى بها، فصار حديثا صحيحا لغيره، حديث صحيح لغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود رقم 95، كذلك أيضا في صحيح سنن الترمذي رقم 25. فالحديث صحيح ثابت. وأول هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه تكملة الحديث. فالحافظ ابن حجر كعادته يقتطع من الحديث ما يريد من مسألة، ما يدل على المسألة التي يريدها حسب الترتيب الذي أتى به في هذا الكتاب. فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بسم الله قبل أفعال الطهارة. الحديث دل على مشروعيتها، الحديث دل على مشروعيتها. والمسألة اختلف فيها أهل العلم هل البسملة عند الوضوء، الآن تريد أن تتوضأ نويت الوضوء فتقول بسم الله، هل هي من سنن الوضوء أم هي من الواجبات؟ اختلف أهل العلم على قولين، والقول الأول على أنها واجبة من واجبات الوضوء. قالوا لأن في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء، قالوا هذه لا النافية، ولا النافية الأصل نفي الحقيقة ثم نفي الصحة، لا وضوء صحيح قالوا لمن لم يذكر اسم الله عليه، فاعتبروها من الواجبات. وأهل العلم قالوا لا، هنا لا لنفي الكمال، لا نافية لنفي الكمال، الوضوء ناقص، سنة من السنن من لم يسمي الله عز وجل في أول الوضوء. فهذا القول الأول أخذوا بظاهر الحديث واعتبروا أن لا النافية هنا لنفي الصحة، لنفي الصحة، فقالوا بوجوب التسمية في أول الوضوء، في أول الوضوء. وهذا قول الظاهرية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها أيضا الشوكاني في السيد الجرار، وهكذا غيره بن الهمام أيضا من حنفية في فتح القدير، إسحاق بن راهوية، قالوا بالوجوب. القول الثاني عرفنا الدليل، دليلهم هذا الحديث، وأن لا هنا لا نافية للصحة، لا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمهور أهل العلم قالوا أن تسمية هنا سنة، سنة من سنن الوضوء، قول بسم الله عند الوضوء. ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. ورجحها ابن قدامة في المغني، وأيضا ابن المنذر أيضا من الشافعية، وابن حزم أيضا من الظاهرية، وابن كثير وغيرهم كثير على أنها من سنن الوضوء. قالوا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فلم تذكر البسملة، ولو كانت واجبة لذكرت في الآية، هكذا قالوا، لأن الله عز وجل لما أمر بالبسملة عند الصيد قال واذكروا اسم الله عليه على الصيد، فلو كان للوضوء هي من الواجبات لقال اذكروا اسم الله عند الوضوء، لكن ما قال الله عز وجل ذلك. هذا من أدلتهم، من أدلتهم. أيضا قالوا أن هنا لا، هي نافية لكمال الوضوء، من لم يسمي وضوءه ناقص، سنة من السنن، لكنه صحيح، أخذوا بهذا. كذلك أيضا استدلوا بحديث المسيء صلاته، قالوا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة، بل علمه قال لو توضأ كما أمرك الله عز وجل، توضأ كما أمرك الله عز وجل، هكذا جاء في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته. فالله عز وجل أمر في القرآن في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم يذكر البسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا أن يتوضأ كما أمره الله، والله عز وجل لم يأمره بالتسمية. هذا دليل من أدلتهم، من أدلة جمهور أهل العلم. وأيضا من أقوى الأدلة على ذلك كل الأحاديث التي مرت معنا سابقا، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي وحديث ابن عباس وغيرها وغيرهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله عند أول الوضوء، فدل ذلك على عدم وجوبها. وهذا هو القول الراجح، قول جمهور أهل العلم، على أنها سنة من سنن الوضوء، أنها سنة من سنن الوضوء، وأن النفي هنا لنفي كمال الوضوء ليس لنفي الصحة. هذا الذي ترجح لدينا في هذه المسألة في حكم التسمية عند الوضوء، وهي مسألة هذا الحديث. نعم.
عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه.
نعم، جمع ابن حجر رحمه الله ثلاثة أحاديث في مكان واحد، وأتى بالحديث الأول لبيان ضعفه، بيان ضعفه، قال أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. والحديث الثلاثة في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أم بغرفتين، تأخذ ماء وتتمضمض تأخذ ماء ثاني تستنشق، ولا في نفس الغرفة نصها في للمضمضة ونصها في الاستنشاق في الأنف؟ هذه هي المسألة التي فيها الأحاديث الثلاثة هذه. الحديث الأول حديث ضعيف الذي فيه فصل بين المضمضة والاستنشاق، حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، هو ضعيف بسبب مصرف، مصرف مجهول، أحد رواة هذا الحديث هو مصرف مجهول، يروي عن أبيه عن جده، وجده كعب بن عمرو الهمداني رضي الله عنه، كعب بن عمرو الهمداني هذا هو الجد، لكن الحفيد مصرف مجهول، وهو في السند، وهو في السند طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو، فمصرف مجهول هو سبب ضعف الحديث، وأتى به ابن حجر لبيان ضعفه، لبيان حاله، لذلك قال أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. فحديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين حديث ضعيف. ولذلك ضعفه أيضا ابن القيم في الزاد، وضعفه النووي أيضا في تهذيب الأسماء واللغات، وقال النووي اتفق العلماء على ضعفه في تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات رقم 98، قال اتفق العلماء على ضعفه. كذلك ضعفه الألباني أيضا رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 24، فحديث ضعفه أئمة الإسلام كابن حجر وابن القيم والنووي والألباني وغيرهم أيضا ضعفوا هذا الحديث، فهو حديث ضعيف الذي فيه الفصل بين المضمضة والاستنشاق، المضمضة بغرفة ثم يأتي غرفة ثانية للاستنشاق، هذا الحديث ضعيف، بل هو على ضعفه مخالف للأحاديث الصحيحة من الحديثين اللذين بعد هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر وينثر من الكف، من كف واحدة يمضمض ويستنشق من كف واحد من الكف الذي يأخذه من الماء، هذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو في صحيح سنن أبي داود رقم 111، هذا حديث علي رضي الله عنه مر معنا سابقا، لكن استجزأ الحافظ ابن حجر من هذا الحديث قطعة فقط تتعلق به المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، حديث صحيح. كذلك حديث عبد الله بن زيد الحديث الذي بعده في صفة الوضوء أيضا مر معنا سابقا، قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الماء فمضمض واستنشق من كف واحدة، صريح وواضح، مضمض واستنشق من كف واحدة ماء واحد فقط، يفعل ذلك ثلاثا، وهو متفق عليه حديث عبد الله بن زيد. إذن عرفنا هذه المسألة، ثلاث الأحاديث، الأول ضعيف وفيه الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا غرفة وهذه غرفة ثانية من الماء في كيفية الوضوء، أما الحديثان الآخران فهما يدلان على عدم الفصل من فعله صلى الله عليه وسلم. فالحديث مسألته الآن صارت واضحة، هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق، هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق بماء جديد؟ هناك قولان مشهوران عند أهل العلم، فالقول الأول قال يفصل واستدلوا بالحديث الضعيف الذي معنا الآن الذي ذكرناه، فقالوا يأخذ غرفة ويتمضمض ثم غرفة ثانية يستنشق وغرفة ثالثة للمضمضة مرة ثانية وغرفة ثانية أيضا الرابعة للاستنشاق مرة ثانية وهكذا المرة الثالثة، إذن ست غرفات للمضمضة ثلاث وللاستنشاق ثلاث، واستدلوا بالحديث هذا لكنه حديث ضعيف. والقول الثاني وهو الراجح بناء على صحة الأحاديث وضعف هذا الحديث الذي استدل به أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من كف واحدة، وهنا قول ثالث أيضا لم أرد أن أذكره لكنه ذكر في بعض الكتب أنه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة، هذا لا يمكن، لا إذا أخذت ماء أنت فتتمضمض وتستنشق ثم تتمضمض وتستنشق ثم تتمضمض، لا يمكن، لا يبقى ماء، هذا قول ضعيف جدا، قول ثالث موجود في كتب الفقه لكن لا يمكن أن يكون في الواقع، لا يتحقق في الواقع، لأن هذه الغرفة فيها قليل من الماء، كيف يكون لي ثلاث مضمضات وثلاث استنشاق، لا يمكن. لكن ذكرت لكم قولين، القول الأول يفصل بين المضمض والاستنشاق بغرفة وغرفة، وهو استدل بحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام، والأحاديث الصحيحة دلت على ورجحت القول الثاني أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذه ممكن مع التدريب مع التعود، ممكن الإنسان يتعود يملأ كفة ثم يأخذ نصفها للمضمضة والنصف الثاني للاستنشاق، ممكن مع التعود، والذي يتعود يستطيع إن شاء الله. فالقول الراجح هو القول الثاني الذي ذكرناه بدليل حديث عبد الله بن زيد الذي مر معنا، والحديث الثالث وهو في الصحيحين، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. إذن مضمضة واستنشاق بغرفة واحدة تكفي. وأيضا هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهو أيضا رواية عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وأيضا رواية عن الإمام أحمد قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل يسأل أيما أعجب إليك المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منهما على حدة؟ قال بغرفة واحدة. وأيضا ابن ماجه في سننه بوب قال باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة في صحيح سنن ابن ماجه 329. فهذا هو الراجح. لذلك لا يستبعد أن يقول ابن القيم رحمه الله لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. في زاد المعاد قال ابن القيم لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ثم قال وكان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. هذا الذي ذكره ابن القيم في كتابه الزاد في المجلد الأول 192. هذه مسألة هذا الحديث عرفناها أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة واحدة. هذه مسألة الحديث.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا حديث صحيح، حديث أنس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني رأى انتهى من وضوءه، انتهى من وضوءه، وفي قدمه مثل الظفر، تعرفون الظفر، لم يصبه الماء، شيء بسيط من قدمه لم يصبه الماء، يعني لم يكمل وضوءه هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. أحسن وضوءك يعني أعد وضوءك، أعد وضوءك، لأنه جاء أيضا تفصيل ذلك أو بيان ذلك في حديث آخر أيضا عند أبي داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي، رآه يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح سنن أبي داود 175، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 175. وكذلك أيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن عمر من قوله رضي الله عنه رأى رجلا بنفس الحديث، نفس لفظ الحديث أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعيد الوضوء والصلاة. هذه في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. فهذه الحديث بيّنت لنا مسألتان أو مسألتين، بيّنت لنا مسألتين. الحديث الأول حديث أنس عرفنا حديث قال أخرجه أبو داود والنسائي، وشراح الحديث قالوا هذا الحديث لا يوجد عند النسائي، قالوا هذا الحديث لا يوجد عند النسائي، لم يوقف على هذا الحديث في سنن النسائي في النسخ المطبوعة. إذن هذا استدراك، استدراك. قالوا قد يكون وهم من ابن حجر رحمه الله، وأخرجه أبو داود وابن ماجة وقبلهما أخرجه أحمد في المسند، حديث صحيح حديث أنس هذا الأول وهو في صحيح سنن أبي داود 173. لكن عند النسائي هذه علامة استفهام، لأنه قد يجده أحدكم، لكن الشراح لبلوغ المرام لم يجدوه عند النسائي في السنن لا في الصغرى ولا في الكبرى، والله أعلم، لكنه حديث صحيح. وأيضا حديث أبي داود الآخر عن خالد بن معدان أيضا صحيح، وأيضا رواية الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه من قول عمر رضي الله عنه أيضا حديث صحيح. فالحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، استدل بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي رآه وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، لم يكمل وضوءه، ماء الوضوء لم يصل إلى باقي القدم، لم يغسل قدمه كما أمره الله عز وجل، قال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وفي الحديث الآخر أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأنه صلى دخل في الصلاة، وهو إذا كان الوضوء غير صحيح وهو شرط من صحة الصلاة فإذا الصلاة ليست صحيحة. فمسألة الأولى، دل الحديث على وجوب استيعاب جميع أجزاء أعضاء الوضوء، وأن من ترك منها شيئا ولو قليلا فإن وضوءه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى على قدمه مثل الظفر ولم يصب الماء أمره بإحسان الوضوء وإتمام الوضوء. والحديث نص في القدم، لأن هذه مثل الظفر في قدمه، ويقاس عليه غيره من الأعضاء، غيره من الأعضاء. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، حديث في متفق عليه. فهذه المسألة، يجب على كل من يتوضأ أن يستوعب جميع أجزاء أعضاء الوضوء. فإذا غسل وجهه يغسل وجهه كاملا من الأذن إلى الأذن، ومن منبت الرأس إلى آخر اللحية، هذا واجب في غسل الوجه. وهكذا اليدين، يدخل المرفقين يكمل، وهكذا القدمين. هذا أمر مهم دل عليه هذا الحديث أنه من الواجبات. مسألة الثانية، أيضا يستدل بالحديث على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالعجين أو الجص أو أي مادة صمغية كالغراء ونحوه، لأن الماء لا يصل لما تحته. الآن في يديك عجين، فلا بد أن تزيل العجين حتى تغسل يديك إلى المرفقين. وهكذا أي مادة عازلة تعزل ماء الوضوء عن البدن فيبقى غير مغسول، لا تتم الطهارة. ويدخل في ذلك أيضا ما تفعله النساء من وضع أصباغ للأظفار المسمى بالمناكير، هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة. فهذه المسألة الثانية، وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. المسألة الثالثة، ما هو حكم الموالاة في الوضوء؟ الموالاة يعني التتابع. الآن بديت الوضوء، غسلت يدك، خلاص كمل الوضوء، لا تقطع الوضوء من خلال الوضوء، تتوقف وتذهب تتغدى أو تتعشى أو تروح العيادة وترجع بعدين تكمل الوضوء، لا، هذا ما ينفع. يجب الموالاة في الوضوء، دل الحديث على ذلك. العلماء اختلفوا في هذه المسألة في حكم الموالاة في الوضوء، يعني التتابع، متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، بحيث يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل، فلا اعتداد بتسارع الجفاف لشدة الحر، لا يقطع الموالاة هذه الاشتغال في العضو الآخر بسنة مثلا كتخليل أو إزالة شيء على اليد. ما دمت تتوضأ الآن أنت توقفت فقط في أثناء الوضوء تصير شيء في جسمك أو تخلل شيء قدميك أو أصابع يديك، أو انقطع الماء عندك تنتظر الماء يصل 5 دقائق 10 دقائق، هذا لا يؤثر في الموالاة، هذا لا يؤثر في الموالاة. لكنه لغير سبب، لغير عذر، لا يجوز الإنسان أن يخل بمسألة الموالاة، لا يخل فيها. والمسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة أيضا في كتب أهل العلم. القول الأول، وجوب الموالاة في الوضوء، وجوب التتابع، ما تقطع الوضوء، بديت الوضوء أكمل الوضوء إلى آخره، لا تقطعه وتنشغل بأشياء ثانية ثم بعد ذلك تأتي تكمل. وجوب الموالاة في الوضوء مطلقا مطلقا يعني للناس والجاهل والمتعمد واجب عليهم. وهذا قول الإمام أحمد وقول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي، ورجحه ابن تيمية أيضا في الفتاوى، والقاضي عياض أيضا في شرحه لمسلم. هذا أصحاب القول وجوب الموالاة في الوضوء للمتعمد والناس والجاهل وغيرهم مطلقا. وقول الثاني أن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد لكن الحديث يرد على القول بالاستحباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، هذا الأصل فيها أنه للوجوب، أنه للوجوب. لماذا؟ لأنه أخل بالموالاة، لأنه أخل بالموالاة مردود عليه. قول الثالث أن الموالاة فرض إذا كان ذاكرا قادرا، أما إذا كان ناسي ما عليه شيء. شخص كان يتوضأ وأثناء الوضوء انشغل بمكالمة تلفونية بشيء، انشغله شيء لم يتعمد بهذا الشيء، بعدين تذكر أنه يتوضأ فأكمل الوضوء، هذا ليس عليه شيء. عند أصحاب القول الثاني هي الموالاة فرض مع الذكر، أما الناسي، أما انقطاع الماء، نقصان الماء، غيرها ما تؤثر في الموالاة. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا القول هو أقرب للأدلة، القول الثالث أن الموالاة فرض للذاكر لغير يعني لغير المتعمد، أما الشخص إذا يتعمد يكون آثم، يكون آثم بالموالاة. لكن الناسي ليس عليه شيء، وضوءه صحيح إذا نسي أو انشغل بشيء من المشاغل وهو يتوضأ فأخلى بالموالاة، ليس عليه شيء، الموالاة فرض، لكن يكمل وضوءه، يكمل وضوءه ولا يعيد الوضوء من جديد. أدلة هؤلاء العلماء القول الثالث هو الحديث نفسه، هو الحديث الذي ذكرناها حديثان، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، هذا يدل على أنه أن الموالاة واجبة واجبة. والذي يرفع الإثم عن الناس الحديث العامة، النصوص العامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالناس ما عليه ذنب، ما عليه شيء. هذا الفرق بين القول الأول والثاني، الأول والثالث. الأول قالوا حتى الناسي وضوءه باطل إذا أخل بالموالاة، لكن القول الثالث هو فرض لكن مع الذكر ومع القدرة، ومع القدرة. أما الناسي فليس عليه شيء، يكمل وضوءه ولا وليس عليه شيء، لأن النسيان عذر، لأن النسيان عذر من الأعذار. هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث، حكم الموالاة، حكم الموالاة. ترجح لنا الآن أنها فرض للذاكر لغير الناسي، واجب عليه الموالاة إذا كانت المسافة طال الوقت وطال الزمن، أما إذا كان في نفس الوقت، إذا كان في نفس الوقت هو الآن توضأ وانتهى من الوضوء، وبعد ما ذكر الله عز وجل الآن تبين له أن جزء من يده لم يسهل ماء، هذا لا يعيد الوضوء، يغسل ما بقي من لأن الآن لا زال هو الآن انتهى من الوضوء. أما إذا مرت عليه فترة هذا يجب عليه إعادة الوضوء مرة أخرى. هذا الذي خلاصة هذه المسألة، هذه خلاصة هذه المسألة. مسألة أخيرة في هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على أنه يشرع للمسلم إذا رأى من أخيه تقصيرا أو خطأ في واجب من الواجبات، يشرع له أن ينبه أخاه المسلم حتى يصحح عبادته. إذا رأيت من أخيك إخلال مثلا في عبادة من عبادات، يمكن نسي أو هو يجهل، فنبهه، بين له، أنصحه. هذا الحديث يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا، وعمر رضي الله عنه بين أيضا للصحابي أيضا الذي أيضا نسي شيئا بقدر الدرهم لم يغسله من قدمه على قدر الدرهم. فهذا يدل على أنه يشرع للمسلم أن يكون مرآة لأخيه ينصحه ويبين له، وخاصة في الأمور الواجبات ينبهه. ومن هذا أيضا إذا رآه يأكل في نهار رمضان فواجب عليه أن ينبه، أنت صائم، يذكره، هو ناسي الآن غير متعمد، فواجب عليه أن يبين له أنت في شهر رمضان كيف تأكل، قد يكون ناسي. فهذا التنبيه دل عليه مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وقبل الأحاديث قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. النصيحة: إذا رأيت من أخيك خطأ في واجب من الواجبات من الفرائض أو من السنن، انصحه وبين له حتى يصحح عبادته. هذا ما أردنا أن نذكره في درس اليوم من مسائل، نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.